بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، رضي الله عنكم. فصل في عدد آبائه من لدنه إلى آدم صلى الله عليه ما وسلم. وأما عدد آبائه فهو صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم وأبو الأرامل وأبو إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن قيدار بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه ما وسلم، ابن آزر بن تارح بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخ بن أرفخشد بن سام بن نوح صلى الله عليه وسلم، ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوح وهو إدريس صلى الله عليه وسلم عند الأكثرين، ابن يرد بن مهليل بن قينين ويقال قينان بالألف، ابن يانش بن شيت بن آدم صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له: وما ذكرنا من النسب إلى عدنان متفق عليه، وفيما بعده إلى آدم خلاف واضطراب في العدد والضبط، والمشهور في ذلك ما ذكرنا. ثم اتفقوا على أن النسب يرجع إلى إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. وروى ابن سعد في الطبقات حديثا مسندا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد، ثم يمسك ثم يقول كذب النسابون، أي بعد هذا. قال الله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. وروي نحوه عن ابن مسعود موقوفا عليه في قوله تعالى: ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه لعلمه. وذكر ابن عبد البر حديثا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين معد بن عدنان إلى إسماعيل 30 أبا. قال: وليس هذا الإسناد مما يقطع بصحته، والأنساب صعبة. قال شيخ شيوخنا سراج الدين بن الأنصاري في شرح البخاري: كره مالك رحمه الله تعالى رفع الأنساب إلى آدم، وقال: من يخبره بذلك؟ وذهب كثيرون إلى جوازه، وهذا وهو الأظهر، لأنه يترتب عليه معرفة العرب من غيرهم وقريش من غيرهم، وتنبني عليه الأحكام كالإمامة والكفاءة والتقدم في قسمة الفيء وغير ذلك. وفي الصحيح: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقريش هم ولد النضر بن كنانة.
نضر.
ولد النضر بن كنانة.
ولد النضر.
ولد النضر بن كنانة في قول الأكثرين، وقيل هو فهر، وقيل هو ولد إلياس، وقيل ولد مضر، والله أعلم.
الحمد لله. في هذا الفصل سرد نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيأتي تفصيل بعض أخبار هؤلاء الآباء في الفصل الذي يليه. ففي هذا الفصل سرد النسب المتفق عليه، وهو الذي تلفظ به صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف فيه، من عند أبيه عبد الله إلى عدنان، ولا شك ولا ريب بالإجماع والاتفاق أنه يرجع إلى إسماعيل بن إبراهيم. ولكن بين عدنان وإسماعيل أجداد كثيرون، ذكر هنا بعضهم مما يذكر على ألسن بعض النسابين وأهل التاريخ، ولكن أردف بذكر الحديث الشريف: كذب النسابون، يعني بعد هذا، لأنها قرون كثيرة وفيها أسماء كثيرة، وهذا الذي سرده لنا من الأسماء إلى آدم لا يساوي العشرة، بل لا يساوي عشر العشر من عدد الأجداد من بينه صلى الله عليه وسلم إلى عندي سيدنا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ولكن هذه الأسماء من أبيه عبد الله إلى عدنان ذكره بنفسه ونشره بلسانه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، فهو محل إجماع عليه، وفيه ذكره صلى الله عليه وسلم لذلك النسب بالألفاظ المشتهرة المتعارف عليها، فبعضهم باللقب فذكره كما هو، وبعضهم فيه عبد المطلب وعبد مناف فذكره كما هو ولم يغير شيئا منه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فتبين بذلك ألا حرج في ذكر مثل هذه الأسماء إذا ذكرنا بها فلان وفلان وفلان وعبد شمس وعبد جليل وعبد يغوث إلى غير ذلك مما يسمون به ويتسمون به. وذكر لنا آيتين تدل على الكثرة والوفرة في المسافة والمساحة والقرون التي مرت والتي لم يضبط فيها عدد الأسماء في النسب. قال تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله من كثرتهم. وهكذا استدل ابن عباس وغيره على أنه لا يمكن حصر أولئك الأب، ولم يرد فيهم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما ذكره إنما راجع إلى ما يتناقل عن بعض النسابين والمؤرخين، وهو أيضا مع ذلك بالإجماع عدد ناقص وقليل، والقرون أكثر من ذلك. لكن كونه ينتمي إلى إسماعيل بن إبراهيم، كونه يرجع بعد ذلك إلى مثل سيدنا نوح، إلى مثل سيدنا إدريس، إلى شيث بن آدم، هذا أمر مجمع عليه ومعلوم ومعروف ولا ريب فيه. ومما يؤخذ على هذه الرواية عن أسبين التي ذكرها أنه ذكر أبا سيدنا إبراهيم بآزر، وليس ذلك كذلك، بل إنما كان عمه أخو أبي آزر هذا المذكور في القرآن الذي ناقشه سيدنا إبراهيم وخاطبه، أما أبوه لصلبه فإنما هو تارخ وقيل غير ذلك، وهو موحد مؤمن ولم يدرك عصر نبوة سيدنا إبراهيم ابنه على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد استغفر له سيدنا الخليل إبراهيم في آخر حياته عندما وضع سيدنا إسماعيل ابنه في مكة المكرمة، وربنا أني أسكنتم ذريتي بوادين غير ذن عند بيتك الحرام ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة تهوي من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا أنك تعلم ما نخفي ما نخفي وما نعلن ما يخفى الله من شيء رضي الله في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاستغفر لوالديه أبوه وأمه، فلا يمكن أن يكون ذاك الآزر الذي تبرأ منه عندما تبين له أنه عدو لله تبارك، لا يمكن ذلك قطعا، فعلم أن أباه غير آزر. فهذا الذي عليه أهل التحقيق. وهكذا يقول سيدنا ابن عباس فيما يتوقع ما بين عدنان إلى إسماعيل 30 أب، وهنا ما ذكر حتى 5 ولا 7 من عند عدنان، ذكر أدد مقوم نحور تيرح ويعرب يشجب من قيدار خلاص، وين باقي 30 إلى عند إسماعيل؟ فهذا أيضا على توقع ابن عباس، ويمكن أن يكون ذلك أكثر. ويقال أن عدنان هذا جده في أيام عيسى بن مريم. وأما من جهة جواز ذكر الأسماء فذلك لا إشكال فيه، ولكن لا يمكن القطع بأنها مرتبة ولا أنها مستوفاة. أما ما يذكره المؤرخون فهذا شيء مما حفظوا، وما غاب عنهم فأكثر وأكثر. قرأ.
بسم الله.
بعد ذلك ذكر لنا من هم قريش، من هم قريش؟ قريش أولاد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن ياس مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان. أولاد النضر، وسمي نضر لنضارته وما كان يبدو عليه من حسن وبهاء، وكان له شأن مع هذا النوع من ال من ال من ال من القرش الذي في البحر، السمك الكبير، وظفر منه بما ظفر، فسمي لذلك قريش، فكان أولاده قرشيون. وأما من لم ينتمي إلى النضر بل يتصل نسبه بمن فوقه فقالوا كناني، كنانيون غير قرشيين، والقرشيون كلهم كنانيون، ولكن الكناني غير القرشي من لم ينتسب إلى النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان، وذكر لك ذلك. ولكن هذا الذي اعتمده الأكثرون وعليه أهل التحقيق أن قريش هم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة. قرأ.
فصل فيما نقيل من مزايا آبا النبي صلى الله عليه وسلم الأدنين. قال أهل السير رضي الله عنهم: كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أنهد فتاة في قريش، وأصبحهم خلقا وأحسنهم أخلاقا، وكان نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينا في وجهه، فلما خرج منه فقد ذلك النور وانتقل إلى وجه آمنة، وهد الله أهله فسموه بأحب الأسماء إليه، كما هداهم في تسمية ولده محمدا صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبدأ يذكر بعض أخبار والده عليه الصلاة والسلام المباشر، وهو سيدنا عبد الله، عبد الله بن عبد المطلب. فانظر ما هذا الاسم الذي اختاره الله له وهدى أهله أن يسموه به، عبد الله بن عبد المطلب. وسيدنا عبد الله وكان أن هدف في قريش، يعني أقواهم وأجلدهم، مشيرا إلى بنيته التي خلقه الله عليها، وأصبحهم أكثرهم صباحة وحسنا خلقا في خلقته، وأحسنهم أخلاقا في معاشرته وكريم سجيته رضي الله تعالى عنه. قال: وكان نور النبي صلى الله عليه وسلم بينا واضحا في وجهه، وذلك من حين ولدت به أمه، وقد كان يلوح بوجه عبد المطلب، وكان له وضوح أيضا في جبهة عبد المطلب من حين ولد. فلما حملت أم عبد الله به انتقل النور من جبهة عبد المطلب، فكان يلوح عليها حتى ولدت. وهذا إشارة إلى حقيقة النور المحمدي والروح التي جعلها الله تعالى أول خلقه وصفوة خلقه ومعدن سره في الوجود جل جلاله وتعالى في علاه. فكان هذا النور الذي خلق قبل كل شيء وقبل أن يخلق شيء، لاحت منه لوائح على آدم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما خلقه الله تبارك وتعالى ونفخ فيه من روحه، فسار النور على جبهته وأسجد الملائكة، وكان من أسرار إسجادهم له مع ما آتاه الله من تعليم واصطفاه من أو وضع فيه وألصق به هذا النور المحمدي، ولم يزل يلوح على جبهة آدم حتى حملت أمنا حواء بشيث، فلاح النور عليها، فلما ولد شيث بدا في جبهته واضحا أثر النور، ثم لم يزل يتنقل من صلب إلى صلب عند الأصفياء حيث يختارهم الله تبارك وتعالى، ومر على عدد من الأنبياء. وقد جاء في الحديث ذكر انتقاله إلى صلب نوح وأنه كان معه في الفلك، وإلى صلب إبراهيم، وذلك مما علم، فلا شك أنه لا مصدر لعلم ذاك إلا عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لقريش خبر بمثل هذا ولا لمن كان في زمنه. وكان من علم ذلك أن قال له في ذلك عمه العباس وهو ينظم الخبر في مولده عليه الصلاة والسلام، ويقول له: ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفين. ذكر السفين سفينة سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أين يعرف هذا العباس؟ ثم أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا شك أنهم لم يعلموا ذلك إلا منه عليه الصلاة والسلام. وأن ذلك من انتشاره ومعرفته بين الصحابة صار في متناول شعر الشعراء منهم وقول القائلين منهم: تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق قال له فيه وردت نار الخليل مكتمنا في صلبه أنت كيف يحترق، وردت نار الخليل مكتمنا في صلبه أنت كيف يحترق أنت في صلبه. ففي هذا إشارة واضحة إلى أنه كان معلوم بين الصحابة تنقله في هذه الأصلاب، ووجوده مع الخليل ووجوده مع نوح في السفينة وهكذا. ولم يزل يلوح هذا النور في الآباء والأمهات، يتنقل كلما حمل به انتقل من الذكر ولاح على الأم مدة الحمل، فإذا وضعت شوهد أثر النور في الولد، ولم يزل هكذا. وحتى كان له كما سيأتي معنا في ذكر هذا النسب أنه سمع منه التلبية وسط الصلب في مثل صلب إلياس جده، وكان يسمع من صلب تلبية عندما يحرم بالحج والعمرة، وفي الصلب يسمع التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، وهكذا إلى عبد المطلب. فكان يلوح عليه نور في جبهته بين، إلى أن حملت أم عبد الله به فانتقل إليها، فلما وضعت عبد الله لاح النور بجبهته قويا أقوى مما يكون لقرب خروج وبروز عليه الصلاة والسلام. فلذا نشأ سيدنا عبد الله أصبح قريش وجها وأتمهم حسنا وبهاء، ولم يزل كذلك والنور يلوح عليه، حتى كما نسمع أنه مر على بعض الراهبات وكانت نصرانية عندها من علم الكتاب، فرأت وجه عبد الله فأيقنت أنه والد النبي المنتظر، ودعته إلى نفسها فأبى ذلك، وأنشأ أبياته يقول: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمل الكريم عرضه ودينه. لما تزوج بسيدتنا آمنة تقل النور إليها، مر عليها والتفت: هل تعرض شيء؟ فلم تعرض له شيء. ألم لك لا تعرضين ما عرضت علي بالأمس؟ قالت: هيهات، فارقك النور الذي كان فيك. كان تزوجت؟ قال: نعم. بمن؟ قال: بآمنة بنت وهب. قالت: سعدت آمنة بنت وهب. انتقل النور إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما هداهم الله لتسمية محمد، فالرعاية من قبل قد لاحظت أباه فسموه عبد الله من خير الأسماء.
وفدي بمئة من الإبل حين نذر عبد المطلب عند حفر بئر زمزم، لأن رزقه الله عشرة من الولد يمنعونه لينحرن أحدهم، فلما تم عددهم عشرة أسهم بينهم، فخرج السهم على عبد الله ثم أسهم عليه وعلى عشرة من الإبل، وكانت العشرة هدية العرب، فخرج السهم على عبد الله فزاد عشرا ثم عشرا حتى بلغ مئة من الإبل، فخرج السهم على الإبل فنحرها عنه، ثم استمرت الدية كذلك، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، يعني أباه وإسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم.
اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله، صلى الله على ابن الذبيحين. عبد الله بن عبد المطلب كان من جهة السن أصغر أولاد عبد المطلب، وكان حبهم إليه، سمعنا انت ظهور النور على وجهه، وقد كان لم يكن له من الولد إلا واحد الحارث بن عبد المطلب. ثم كانت زمزم قد طمت وغميت ولم يهتدى إلى مكانها، حتى مر عليها 100 سنة ومئة 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 500 سنة، فلا يعرف الناس أين بزمزم وأين الماء الذي فيها. ورأى عبد المطلب رؤياه وهو نائم في الحجر يقول له احفر برا احفر، وسماها بأسماء الليلة الأولى والثانية والثالثة، وعين له مكانها، وكان ذلك بالمكان الذي هي فيه بقريب من الكعبة، وكانوا قد اتخذوا ذاك المكان منحرا لأصنامهم، يذبحون فيه لأصنامهم، يقربون فيه الهدي لأصنامهم. فلما تحقق الرؤيا بعد 3 مرات مرت عليه قام يحفر، قال أين تحفر؟ هذا محل ذبح أصنامنا، ما يمكن تحفر هنا. قال لابد أن أحفر. قال فتشادوا إياهم وما عندهم من الأولاد إلا واحد الحارث يحفر معه، وهم يناوئونه في ذلك، ولكن تصدى واستعمل العزم والحزم وتركوه حتى استخرج ما وضعته جرهم من الـ من الـ من من الذهب للكعبة، ومتع وسط الـ وسط ومرموه وسط البير، فاستخرجه ووصل الماء واستخرج الماء، وقالوا هذا صاحب قدر كبير، هذا معظم عند الإله وهداه إلى هذا، فعظموا أمر عبد المطلب. ولما كان ما وجد أحد يدافع عنه إلا بن واحد، نذر في تلك الساعة إذا جاءوا 10 من الأولاد فبلغوا سن الرشد والمدافع أن يذبح واحدا منهم، وكان هذا من عمل الجاهلية. فلما ولد عبد الله كمل 10 ونشأ بصباحته وملاحته ووضاءته وخلقه وسيرته محبوبا. فلما كبر بلغ الأمر أراد أن يوفي بنذره عبد المطلب، فجمع أولاده وأقرع بينهم، وخرجت القرعة على عبد الله، وهما يحب أن تخرج على عبد الله، فهو أحب أولاده إليه، فهو في أول بلوغه ونشاته. فقال أذبحه، فتقدموا إليه، قالوا حين عملت هذا بيظل الناس بعدك كل ساعة حد يذبح ولده، بنذبح أولادنا في هذا المكان. فقال فما أصنع؟ أذن النذر. فقالوا نذهب إلى أيضا عالمة موجودة من أهل الكتاب ونسأل. فذهبوا، فقالت كم الدية عندكم؟ قالوا 10 من الجمال. قال تضعوا 10 من الجمال والولد وقرعوا بينهم، فإن خرجت القرعة على الولد فأضيفوا 10 أخرى، فإن خرجت الولد فأضيفوا 10، وهكذا حتى يرضى ربكم، فإذا خرجت الجمال فقد رضي ربكم بدل هذا الولد، فاذبحوا الجمال مكانه. فرجعوا فجاء 10 من الإبل، قربا وقرب عبد الله فخرجت على عبد الله، فزاد 10 فخرجت على عبد الله، زاد 10 فخرجت على عبد الله، زاد 10 فخرجت على عبد الله، إلى أن وصلت 100، فخرجت على الإبل، ففرح الناس، فقال ردوها مرة ثانية، فخرجت على الإبل، فقال ثالث مرة فخرجت على الإبل، فكان هذا مقدار الدية في الشريعة. بطل حكم الجاهلية، حكم دية 10 باطل، لكن تقرر حكم الدية الذي اختاره الله في شريعته على يد ولد عبد الله صلى الله عليه وسلم بواقعة الذبيحة له، فصارت الدية 100 من الإبل، فكان هو الذي أقرته الشريعة المطهرة، فذبح 100 من الإبل في اليوم واحد، ووزع اللحوم ونادى في مكة وحواليها أن يأخذوا اللحوم ويقسموها، فكان فداء عبد الله، فبهذا قيل له يا ابن الذبيحين، الذبيح الأول عبد الله، الذبيح الثاني إسماعيل بن إبراهيم، وإذ أمره الله أن يذبحه، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فكان الذبيحان إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن عبد المطلب. إبراهيم
وأمه وأم أبي طالب فاطمة بنت عمرو بن عايد المخزومية، وتوفي عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد 28 شهرا، وقيل 7 أشهر، وقيل 2 شهر، والله أعلم. وكانت وفاته بيثرب، وكان بعثه أبوه يمتار له تمرا منها، وقيل توفي بالأبوى بين مكة والمدينة، وكان بينه وبين ابنه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السن 18 عاما، والله أعلم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا وسلم. أم سيدنا عبد الله جدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي نفس أم أبي طالب، فهو شقيق أبي طالب. أم عبد الله وأم أبي طالب فاطمة بنت عمرو بن عايد المخزومي، وعدد من جداته صلى الله عليه وسلم بين اسم فاطمة، ومنهن من بني مخزوم، ومنهم من قضاعة، حيث كان الاتصال ما بين مكة وقضاعة في عمج، عندنا في وادي عمج، ومنهن أم إلياس الذي سمع تلبية النبي في صلبه، فأمه فاطمة أيضا هي خزاعية من عمج، من أصلهم، فتزوج عندهم مضر، فولدت له إلياس، فكانت أم إلياس. وعدد من جداده من قضاعة من هذه الأرض. وهذه فاطمة بنت عمرو بن عايد المخزومية جدته صلى الله عليه وسلم أم أبيه، وهي أم عمه أبي طالب، فهو شقيق أبيه. وبقية الأعمام وهم فوق أبي طالب 10، فصاروا 11 عام، كل على أمهات أخر، وشقيق أبيه هذا هو أبو طالب. وتوفي والده عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمي، وكذا هو أصح الأقوال، أنه لم يمضي عليه من الحمل إلا شهران، فهو في الشهر الثالث من الحمل توفي أبوه عبد الله. وكانت وفاته بالمدينة المنورة، مهاجر ابنه سيد المرسلين، فقدمه الله هناك، وكان له قبر يعرف ويزار، وقد دخل في حدود التوسع الآن في الحرم، فيما كان أول مظلات في جانب باب السلام وباب الرحمة، ثم دخل وسط الحرم الآن، قبر والده عبد الله، فتقدم قبل ولده إلى المدينة ليقبر هناك، ليكون قريبا من قبر ابنه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك تقدير العزيز العليم. فأرسله أبوه، بعثه يمتار يشتري لهم تمرا من المدينة، وفيها أخواله، فيها أهل وأخوال أبيه عبد المطلب، فقد ولد هناك، تزوج هاشم عندهم، فكانت من بني النجار جدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم عبد المطلب زوجة هاشم بن عبد مناف. وكان أيضا هذه تسبيقة أخرى من ترتيب الله وتدبيره للأنصار في المدينة المنورة ليحل بينهم ويهدوا إلى نصرته والقيام معه. فتزوج هاشم عندهم فأولد عبد المطلب جده المباشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم نزل في ديارهم عندما ترك الناقة عند دخوله المدينة وقال دعوها فإنها مأمورة، فنزلت عند أخوال جده هنا، فنزل في بني النجار ونزل عندهم عليه الصلاة والسلام وقت هجرته، حتى بنى الحجر له بجوار المسجد، فانتقل إلى الحجر. فلما جاء عبد الله إلى المدينة مرض فتوفي، فقبر بالمدينة، وكانت قد تبين الحمل لآمنة بارتفاع حيضتها فقط، فلم يعرض لها من عوارض الحمل شيء من الآلام ولا الأوجاع ولا ما يجد النساء عند الحمل، لم تر شيئا قط من ذلك إلا رفع حيضتها. فلما مضت الشهران بدأت تتوقع الحمل عندها، وبدأ الأثر في بطنها يظهر من دون ألم، أرادت أن تبشر عبد الله وهي منتظرة لزوجها أن يأتي فتخبره بالحمل ليفرح، فجاء خبر وفاته. فبقيت أمه في حملها حتى ولدته، فكفله جد، بقامت في كفالته حتى بلغ السادسة من السنين، وزارت به قبر أبيه في المدينة، ذهبت به إلى هناك، ثم عادت به. فلما كانت بالأبواء إلى مكة أقرب منها إلى المدينة، توفيت هناك، فحملته حاضنته أم أيمن مخلفة أبيه عبد الله مولاة لأبي عبد الله، لم يخلف غيرها، حملته حتى أوصلته إلى مكة المكرمة عند جده عبد المطلب، فكفله سنتين فتوفي، فكفله أبو طالب حتى كبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو أصح الأقوال في وقت موته وفي مكان موته. أما الوقت وكان والنبي في بطن حمل في بطن أمه، وأما مكانه فالمدينة المنورة. وكان بينه وبين ابن محمد صلى الله عليه وسلم في سن 18، يعني وقت وفاته كان ابن 18 سنة، إذن عبد الله بن عبد المطلب، فعمره 18 سنة، لم يبلغ 20 بعد. ها، وقد كان له ما كان من كريم الخصال وما جال فيه من مجال في الخيرات، وبذلك قد تزوج وقد استأمن عليه أبوه في الذهاب إلى المدينة في هذا السن ليمتار لهم ويحضر التمر، وهو في هذا السن الصغير قد مضت كل تلك المكارم له، فتوفي وهو ابن 18 سنة. انظر، عامة الناس يبلغ الولد 18 سنة وليس له من المكارم ما يذكر ولا ما يعول عليه في غالبهم، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يكرمنا بتعظيم هذا النبي ومحبة هذا النبي واتباع هذا النبي وولاء هذا النبي ومودة هذا النبي والصدق مع الله في منهاج هذا النبي وخدمته هذا المصطفى وأمته والقيام بنصرته على خير الوجوه المحبوبة للرب في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي